مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. شيخ عبد العزيز، أذكر أنه في حلقة مضت عرضت على فضيلتكم سؤال عن المرأة وعذرها وقراءة القرآن، ولا سيما أولئك النساء الذين اعتدن على قراءة القرآن الكريم قبل النوم وعند كثير من الأوقات. لا زال هذا الموضوع حيا ويسأل عنه كثير من الأخوات المستمعات. فهذه الأخت طا صاد جيم جيم من جيزان أبو عريش، أختنا أيضا تسأل وتقول: هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن الكريم في أيام عذرها؟ وهل لها أن تقرأ القرآن الكريم إذا آوت إلى النوم وتقرأ آية الكرسي بدون أن تلمس المصحف؟ نرجو من سماحة الشيخ أن يتفضل بإشباع هذا الموضوع حتى نبقى عن عرضه فترة من الزمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سبق أن تكلمت في هذا الموضوع غير مرة في هذا البرنامج، وبينت أنه لا بأس ولا حرج أن تقرأ المرأة وهي حائض أو نفساء ما تيسر من القرآن عن ظهر قلب، لأن الأدلة الشرعية دلت على ذلك. وقد اختلف العلماء رحمة الله يعني في هذا، فمن أهل العلم من قال إنها لا تقرأ كالجنوب، واحتجوا بحديث ضعيف رواه أبو داود عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن. وهذا الحديث ضعيف عند أهل العلم، لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين، وروايته عنه ضعيفة. وبعض أهل العلم قاسها على الجنوب، قال: كما أن الجنوب لا يقرأ فهي كذلك، لأن عليها حدث أكبر يجب الغسل فهي مثل الجنوب. وجواب عن هذا أن هذا القياس غير صحيح، لأن حالة الحائض والنفساء غير حالة الجنوب. الحائض والنفساء مدتهما تطول، وربما شق عليهما ذلك، وربما نسيتا كثيرا من حفظهما القرآن الكريم. أما الجنوب فمدته يسيرة، متى فرغ من حاجته اغتسل وقرأ، فلا يجوز القياس. الحاصل أن الصواب والراجح من قول العلماء أنه لا حرج على الحائض والنفساء أن تقرأ ما تحفظان من القرآن، ولا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء آية الكرسي عند النوم، ولا حرج أن تقرأ ما تيسر من القرآن في جميع الأوقات عن ظهر قلب. هذا هو الصواب وهذا هو الأصل. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة لما حاضت، قال: لا افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي البيت، ولم يقل لها غير أن لا تقرأي، غير أن لا تطوفي. فمنعها من الطواف لأن الطواف كالصلاة وهي لا تصلي، وسكت عن القراءة، فدل ذلك على أنها غير ممنوعة من القراءة. ولو كانت القراءة ممنوعة لبينها لعائشة ولغيرها من النساء في حجة الوداع وفي غير حجة الوداع. ومعلوم أن كل بيت في الغالب لا يخلو من الحائض والنفساء، فلو كانت لا تقرأ القرآن لبينه صلى الله عليه وسلم للناس بيانا عاما واضحا حتى لا يخفى على أحد. أما الجنوب فإنه لا يقرأ القرآن بالنص، ومدته يسيرة، متى فرغ تطهر وقرأ. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يذكر الله على كل أحيان، إلا إذا كان ذنوبا انحبس عن القرآن حتى يغتسل عليه الصلاة والسلام، كما قال علي رضي الله عنه: كان عليه الصلاة والسلام لا يحجبه شيء عن القرآن سوى الجنابة. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ بعدما خرج من حل الحاجة قرأ وقال هذا لمن ليس جنوبا، أما الجنوب فلا ولا آية، فدل ذلك على أن الجنوب لا يقرأ حتى يكسر.
جزاكم الله خيرا. إذن فلتقرأ الأخت المسلمة القرآن الكريم على الصفة التي تفضلتم بذكرها، ولتقرأ البحوث والكتب الإسلامية وإن تضمن البحث آيات من القرآن الكريم.
نعم من باب أولى.
من باب أولى.
الكتب التي فيها القرآن مثل كتب التفسير،
نعم،
كتب الخلاف بين العلماء، كل هذا لا بأس
به،
تقرأ ولا حرج. نعم.
جزاكم الله عنا خيرا. من البصرة الأخت سميحة عمار تسأل مجموعة من الأسئلة، من بينها سؤال عن أخت لها تقول إنها في العقد الخامس من عمرها ولها ابن، لشدة حبها له تتغاضى كثيرا عن مخالفاته لأمر دينه ولأمور تتعلق بالأخلاق، وتقول إن ذلك شأن كثير من الوالدات وبعض الآباء، وترجو التوجيه في هذا لو تكرمت.
الواجب على المسلم أن يتقي الله في نفسه وفي أهل بيته وفي جيرانه وفي كل المسلمين، وذلك بدعوتهم إلى الله وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وأن لا تأخذه في الله لومة لائم. هذا هو الواجب على كل مسلم، فلا يدع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أجل قرابة قريب أو محبة شخص، بل من حبه له ومن صلته له الحقيقية التي يؤجر عليها أن يأمره بالمعروف وينهى عن المنكر، كما قال عز وجل وإذا قلتم فأعدلوا ولو كان ذا قربى. فالواجب على المؤمن أن يتقي الله ويؤدي الحق الذي عليه وإن كان معه قريب. يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى به. الواجب على المؤمن أن ينكر المنكر وأن يأمر بالمعروف مع الأقرباء وغيرهم، وأن ينصح قريبه وغير قريبه، وإذا كان قريبا له فمن أهم المهمات أن ينصحه وأن يوجهه، هذا أعظم من صلته بالمال. إذا كان يصله بالمال ويؤجر على صلة الرحم، فكونه يصله بتوجيهه الخير وتعليمه الخير وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر هذا أهم من صلة المال، هذا ينفعه في الدنيا والآخرة. فليس لهذه المرأة ولا لغيرها أن تدع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحبها لولدها أو ابن أخيها أو ابن أختها أو غيرهم، بل يجب أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بالطرق التي تراها مفيدة ومجدية بالأساليب الحسنة حتى تنجح إن شاء الله في عملك.
إذن من التربية الحسنة من الرأفة بالأبناء إنكار المنكر عليهم.
نعم.
جزاكم الله خير.
لكن بالأساليب التي تراها مفيدة.
جزاكم الله خير.
لا بالعنف والشدة. نعم.
هنا رسالة من السودان وباعثها أحد الإخوة من هناك يسأل في الواقع عن زوجته. أخونا يقول إنه متزوج وزوجته لم تعرف ولا شيئا من القرآن الكريم ولم تقم الصلاة، وقد حاول فيها منذ 10 سنوات لكنها لم تستجب حتى الآن. ثم يقول أيضا إنها لا تلبس الزي الإسلامي ولم تقبل له أي نصح أو توجيه حول هذا الموضوع، وهو يستشير سماحتكم في أمرها.
إذا كانت لا تصلي فالأمر منتهي، الذي لا يصلي لا دين له، هو كافر نسأل الله العافية. يقول النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. خرجه الإمام أحمد المسند وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بلسان صحيح عن بريده رضي الله عنه، ويقول صلى الله عليه وسلم راس الامر الاسلام وعموده الصلاه وذريه سنامه الجهاد في سبيل الله، وان ترك العمود فما ماذا بقي له. ويقول صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاه، رواه مسلم الصحيح. والتعبير بالرجل لا يخرج المراه، لان هذا كعاده النبي صلى الله عليه وسلم، قد يعد بالرجل وقد يعد بالمراه، والحكم عام للجميع، ما ثبت بحق الرجال ثبت بحق النساء الا بدليل يخص احدهما. فالحاصل أن هذه المرأة علاوة على أنها لا تصلي مع ذلك أيضا لا تلبس الزي الإسلامي، هذا يدل على مرض في قلبها يميلها إلى الكفرة وزي الكفرة. فنصيحتي لك أيها السائل فراقها ما دمت معها من مدة طويلة 10 سنين وأنت لم تنجح في نصيحتها ولا في توجيهها الخير، فماذا ترجو من الله؟ عندي شك كثير.
نعم.
والحمد لله.
نعم.
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول سبحانه ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. فارقها وابشر بالخير العظيم والعاقبه الحميده، ومع هذا تسال الله لها الهدايه. نسال الله لنا ولها الهدايه. وان نصحتها اخر شيء.
نعم.
وبينت لها انك ان لم تستجب فانك سوف تفارقها، فهذا لعله يجدي فيها بعض الشيء.
بارك الله فيكم. يذكر ارتباطه بالاولاد سمحت فيه.
هو احق باولاده، لا حضانه لها.
نعم.
ما دامت بهذه الصفه لا حضانه لها، هو اولى باولاده بكل حال.
نعم.
هو اولى باولاده، وبقاء اولاده عندها يضرهم وربما جرتهم الى شر كثير.
نعم.
فالحاصل ان المسلم هو اولى باولاده مطلقا. نعم.
جزاكم الله خيرا. يذكر ان له اهلا وجيران واعمام واخوان ولديهم بدعة يسميها الدستور، ويسأل عن هذا لو تكرمتم، ولا سيما وقد عرف قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة وأن كل ضلالة في النار.
لم يشرح لنا هذه البدعة.
أيوة.
كونها تسمى الدستور ما نعرف هذه البدعة، لكن القاعدة.
نعم.
الشرعية.
نعم.
أن كل عبادة أحدثها الناس لم تكن فيما شرعه الله على لسان نبيه عليه الصلاه والسلام فانها بدعه، سواء سميت دستورا او سميت باسم اخر.
نعم.
فلا عبره بالاسماء، الله اكمل الدين واتم سبحانه وتعالى، فمن احدث في الدين ما لم يذن به الله فبدعته مردوده عليه. قال الله تعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يذن به الله، قال تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح من أحدث في أمرنا هذا من في ديننا هذا ما لفه فهو رد، يعني فهو مردود.
نعم.
متفق على صحته. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه فهو رد مردود. وكان يقول في خطبة الجمعة عليه الصلاة والسلام أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. خرجه إلى مسلم في صحيح. زاد النسائي رحمه الله بإسناد صحيح وكل ضلالة في النار. هذه الأحاديث وما جاء في معناها كلها تدل على أن جميع البدع يجب اطراحها والحذر منها، ولا عبرة بأسمائها، بل متى صارت بدعة لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه فإنها تطرح وينهى عنها، سواء كانت تتعلق بالصلاة أو بالحج أو بالصيام أو بغير ذلك، مثل بدعة البناء على القبور إدخال القباب عليها، هذا ممكن يجب إزالته على ولاة الأمور إزالة ذلك، مثل بدعة الموالد احتفال بالموالد مولد الأم أو مولد الولد أو مولد النبي صلى الله عليه وسلم ومولد الشيخ عبد القادر الجيلاني أو مولد الحسين ومولد البدوي أو غير ذلك، هذه الاحتفالات بهذه الموالد لا أصل لها، بل هي مما ابتدعه الناس. وأول من ابتدع ذلك الطائفة المعروفة المسمات الفاطميين، وكان المغرب ونصر والمئة الرابعة والخامسة، هؤلاء من الرافضة أحدثوا هذه البدع ذات الموالد، فلا يجوز الاقتداء بهم ولا التأسي بهم بذلك، لأنهم هم أهل بدع فلا يجب التأسي بهم، ومن تأسى بهم بعدهم فقد غلط. والواجب على المؤمن أن تكون أسوته رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم صحابته رضي الله وأرضاهم، وعلى رأس الخلفاء الراشدون، فشيء لم يفعله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاءه الراشدون، لماذا نفعل؟ يجب علينا أن نطرح. نعم.
جزاكم الله خيرا. هنا رسالة وصلت إلى البرنامج من سلطنة عمان، باعثها أحد الإخوة، يقول عمر عين حاشد: أخونا يسرني، هذا كلامه، يسرني بل يسعدني جدا أن أبعث إليكم بهذه الرسالة والتي تحمل في طيها هذا السؤال المتواضع، علما بأنني أول مرة أبعث إليكم من أجل الاستفادة. السؤال يقول: سمعنا وقرأنا كثيرا في الصحف والمجلات عن موضوع التلقيح بالحقنة، امرأة تلقح عن طريق الحقنة الإبرة في إحدى المستشفيات، وذلك من أجل الإنجاب، كون رجل هذه المرأة غير قادر على الإنجاب، علما بأن الطبيب يأخذ مني من رجل آخر حتى يلقح تلك المرأة. والسؤال هنا: هل هذه الطريقة جائزة في الإسلام والتعامل بها جائز أم غير ذلك؟ وإن كان جواب غير ذلك فما عقوبة الفاعلة والفاعل والراضي بهذا؟ جزاكم الله خيرا. ولعله يشير إلى طفل الأنبوب سماحة الشيخ.
هذا الموضوع في تفصيل قد درسه أعضاء مجمع الفقه في مكة الرابطة في دورة مضت، وبينوا في قرارهم الأنواع الممنوعة والأنواع الجائزة. وهذا الذي سأل عنه السائل على حالين: أحدهما أجازه المجمع، والثاني منعه ممنوع بإجماع المسلمين. أما الذي أجازه المجمع فهو أن تكون المرأة لا تنجب بسبب مرض في المبيض أو في الفلوات التي توصل المني إلى الرحم، أو الرجل كذلك، ليس بعقيمين، ولكن هناك أسباب عرفها الأطباء في الرجل أو في المرأة، ورأى الطبيب المختص أن في الإمكان أخذ المني من الرجل من زوجها ثم حقنه فيها في رحمها، وأن هذا قد يوقحها بإذن الله وينفع بإذن الله
من الزوج ذاته،
من زوج نفسه في بصفة خاصة لا يحضرها إلا الطبيب المختص أو الطبيبة، والواجب الطبيبة أن تيسر طبيبة أنثى تولى ذلك في تحقنه، يعطيها إياه، يأخذه من نفسه والزوج ويعطيها المرأة تحقنه في رحم الزوجة، وإن كان لا يستطيع أخذه الرجل منه ثم أعطاه المرأة وتحقنه في رحم المرأة إذا تيسرت المرأة. فإن لم يتيسر المرأة تعرف ذلك، جاز للرجل للضرورة أن يأخذه من الزوج ثم يحقنه بالإبرة في رحمها. هذه صورة من الصور التي أجازها المجمع، وذكر أنها استعملت ونجحت، مع أن فيها خطرا يجب الاحتياط فيه، وأن تكون عملية بحضرة الزوج والزوجة والطبيب المختص والطبيبة المختصة، من دون أن يطلع أن يحضر ذلك أحد، لأن المرأة تنكشف ولا يحضرها ولو محارمها، لأن المحرم لا يرى العورة، ليس له رؤية العورة، ما بين السرة والرأس لا يراها إلا الزوج أو السيد والذي يباح له اتصال بها. ففي هذه الحال إذا رأى الطبيب المختص أو الطبيب المختص أن هذا ينفع، وأن ليس هناك عقول يمنع الحمل، وإنما هو شيء من المرض في مبيض المرأة أو في قنواتها، أو الرجل ليس منيه يصل لضعف في منية لا يصل إلى محل المرأة، أو لأسباب أخرى لا يخلو منه في الأمور في الإبرة ويحقن في رحم المرأة، هذا هو الجائز. ولحظة ترك حتى ولو قلنا بجواز، لحظة ترك لئلا يجر إلى ما لا تحمل عقبة،
رغم أنه بين الزوجين،
بين الزوجين، لئلا يجر الزوجة إلى أن تفعل شيئا خلاف ذلك وتزعم أنه من زوجها، لأن تحيط به الأخطار، تحيط به الأخطار، تركه أولى عند أهل العلم، إلا أن الحيطة الكاملة، أن الحيطة الكاملة. أما أن يؤخذ المني من غير الزوج ليحقن في زوجة الرجل، هذا محرم بإجماع المسلمين، هذا من جنس الزنا، كونها تأخذ ماء من غير زوجها ليحقنه فيها لعلها تحمل بماء هذا الرجل الأجنبي، هذا منكر وهذا لا يجوز، ويجب تعزيرهما جميعا وتأديبهما جميعا ولي الأمر إذا ثبت ذلك حتى لا يقع مثل ذلك. وصورة ثانية
أو ثالثة،
صورة ثالثة بالنسبة إلى الصورتين هاتين ثالثة،
نعم،
وهي ثانية بالنسبة إلى الجواز،
أيوة،
وهي ما إذا أخذ ماء الرجل ماء الزوج والزوجة جميعا وجعل في أنبوب حتى يمتزجا ويختلطا على صفة خاصة عند الأطباء، ثم يحقن الماءان في رحم المرأة بعد اختلاطهما في الأنبوب الخاص الذي يراه يفعله الطبيب، وهذه أخطر من الأولى، أشد أشد خطرا، لأن قد يوضع في أنبوب يختلط بأنابيب عند الأطباء، قد يقع أخذ ماء من غير الزوجة أو من غير الزوج بشيء من الحيل أو شيء من التساهل الديني. فالحاصل أن هذه أجازها المجمع، وفيها أجازها المجمع بالأكثرية، بعض أعضائه لم يجزها، بعض أعضائه توقف، وأنا ممن توقف في ذلك لأنها خطيرة. فالحاصل أن الجواز في الحصر في الزوج والزوجة فقط، أما ما يؤخذ من غير الزوج أو من غير الزوجة هذا محرم بإجماع المسلمين، ليس في نزاع، إنما محل الخلاف ماء يؤخذ من الزوج يحقن في رحم امرأته، أو منهما جميعا يوضع في أنبوب ساعات معلومة ثم يحقن في رحمها، هذا هو محل الخلاف، هو الذي رأى فيه المجمع الجواز في هاتين الصورتين مع وجوب التحفظ والحذر.
جزاكم الله خيرا. إذا له صور متعددة وكل صورة لها حكمها.
والجائر الذي أجازه المجمع هاتين الصورتين فقط،
ما كان بين الزوجين نفسه من
عمر.
بارك الله. ننتقل إلى قضية أخرى أو إلى قضايا أخرى، ورسالة وصلت إلى الأخ آدم محمد عثمان، سوداني مقيم بالعراق. أخونا له بعض الأسئلة، من بينها سؤال يقول: كثر كلام الناس واختلف حول قبر سيدنا الحسين، أين مكانه؟ وهل يستفيد المسلمون من معرفة مكانه بالتحديد؟
الصواب أنه كان في العراق، جسده في العراق، كان قتل في العراق، أما رأسه اختلف فيه، فقيل في الشام وقيل في مصر وقيل غير ذلك. والصواب أن في مصر ليس قبره، وإنما هو غلط وليس رأس الحسين هناك، وتألف في هذا مع أهل العلم وبينوا أنه لا أصل لوجود رأسه في مصر ولا وجه لوجوده في مصر، وإنما الأغلب أنه في الشام لأنه نقل إلى يزيد بن معاوية وهو في الشام، فلا وجه لظني أنه في مصر، بل وإما حفظ في الشام في مخازن الشام، وإما أعيد إلى جسده في العراق. وبكل حال فلا ينفع، فليس للناس حاجة في هذا، ليس للناس حاجة في أن يعرفوا رأسه أين دفن وأين كان، إنما الدعاء له في المغفرة والرحمة، غفر الله له ورضي عنه، قتل مظلوما فيدعى له في المغفرة والرحمة، ويرجى له خير كثير، وهو أخوه الحسن سيد شباب الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مظلوم له الأجر العظيم، وهو يرجى له الشهادة، مع أنه أخاه كما تقدم جاء فيهما الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهما سيد شباب أهل الجنة، ومن عرف قبره وسلم عليه ودعا له فلا بأس، كما تزار قبور أخرى من دون غلو فيه ولا دعاء الله ولا سؤال الله الشفاعة ولا الشفاء ولا غير ذلك، إنما يزار قبره إذا عرف من بقية قبور المسلمين للدعاء لهم والترحم عليهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. فمن زار قبر الحسين أو الحسن أو فلان أو فلان للدعاء لهم والترحم عليهم والاستغفار لهم كما يفعل مع بقية القبور فهذا سنة، أما زيارة القبور لدعائها من دون الله أو الاستغاثة بها أو التمسك بترابها هذا من المنكرات لا يجوز، ولا يبنى عليها أيضا لا قبة ولا مسجد ولا غير ذلك، لأن الرسول عليه السلام قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بها مساجد. روى جابر في الصحيح، روى جابر في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تجسس القبور وعن القعود عليها وعن البناء عليها، فالرسول نهى صلى الله عليه وسلم عن تجسس القبر وعن القعود عليه وعن البناء عليه، فلا يبنى عليه قبة ولا مسجد ولا غير ذلك، ولا يجوز أيضا أن يجصص أو يطيب أو توضع عليه الستور، كل هذا ممنوع، ولا يصلى عنده يقول عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. خرجه مسلم في صحيحه عن جند بن عبد الله المجلي. هذا يدل على أنه لا تجوز الصلاة عند القبور ولا اتخاذها مساجد. لماذا؟ لأنه وسيلة للشرك، وسيلة إلى أن يعبدوا من دون الله بدعائهم والاستغاثة بهم والنذير لهم والتمسح بقبورهم. فلهذا حذر من هذا عليه الصلاة والسلام. وإنما تزار القبور زيارة فقط بالسلام عليهم والدعاء لهم والترحم عليهم، دعاء لهم لا دعاءهم من دون الله، وإنما يدعى لهم: غفر الله لك يا فلان، رحمك الله، رضي الله عنك، كفر الله سيئاتك. أما يقول: يا سيدي أنا في جوارك، أنا في حسبك، اشفع لي، انصرني، اشف مريضي، هذا ممكن، لا يجوز. هذا من دعاء غير الله، لأنواع الشرك أكبر، نسأل الله السلامة. نعم.
إذا الزيارة جائزة لكن بدون السفر، بدون أن يكون هناك سفر من أجل الزيارة.
زيارة شرعية، الزيارة الشرعية جائزة.
نعم.
أما الزيارة البدعية التي مقصودها التمسح بالقبور أو دعاؤهم أو الزيارة، هذه منكرة، لا تجوز مطلقة.
نعم.
والزيارة الشرعية تجوز لكن بدون سفر، بدون شد الرحل. إذا كان في البلد نفسه. زياره في البلد، أما يشد الرحل يسافر لزيارة القبر هذا لا يجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إذا كانت مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. اللهم صل على النبي.
اللهم صل عليه، جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم دائما على خير.
نرجو ذلك.
مستمعي الكرام، كان لقاؤكم في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، من الإذاعة الخارجية، سجلها لكم زميلنا مطر محمد الغامدي. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.